السلام عليكم. أقدم لكم نفسي، إني الدكتور مقدام خليف عسكر القريشي، أحد أساتذة الجامعة الحرة في هولندا، كلية الإدارة والاقتصاد. أقدم لكم هذه المحاضرة، محاضرة اليوم، المحاضرة الأولى لطلبة السنة الثالثة قسم الاقتصاد في مادة الاقتصاد الجزئي. وأوصي بأن تمسك قلم وورقة وتسجل رؤوس النقاط أو بعض الأمور التعريفية أو التعداد إلى آخره، لكي تترسخ المحاضرة في ذهنك، يعني تفهمها فهم جيد. وأرجو أن لا تسمع المحاضرة وأنت تعمل شيء آخر، أو أرجو أن تسمع المحاضرة عدة مرات لكي تفهمها جيدا إن شاء الله، ويكون النجاح حليفكم. وأهنئكم بمناسبة انتسابكم إلى الجامعة الحرة، وإن شاء الله تحصلون على الشهادة المطلوبة بإذن الله وخدمة أمتكم. درسنا اليوم أو موضوع محاضرة اليوم ضمن مادة الاقتصاد الجزئي، والذي يسمى باللغة الإنجليزية مايكرو إيكونومكس. أحب أن أذكر المصطلحات الرئيسية باللغة الإنجليزية مرادفة طبعا إلى اللغة العربية، كي تساعدكم في قراءة المصادر الأجنبية، وكذلك أنت مطالب بوضع موجز لإطروحة إن شاء الله الماجستير بالمستقبل أو الدكتوراه باللغة الإنجليزية. موضوع اليوم هو مقدمة بسيطة في الاقتصاد الجزئي، أو ما هو الاقتصاد الجزئي، ما هي مكونات الاقتصاد الجزئي، وكيف ما هو دور الاقتصاد الجزئي في الاقتصاد العام. الاقتصاد الجزئي طبعا هو جزء من الاقتصاد العام، أو هو نوع من التحليل البسيط ضمن الاقتصاد الجزئي. والتحليل أو التحليل الاقتصادي الجزئي يهتم بالمشكلة الاقتصادية طبعا، وهذه المشكلة الاقتصادية سنتطرق إليها قادما إن شاء الله. هذا التحليل يهتم بكيفية إشباع الحاجات المادية للفرد أو للمجتمع، وهذه الحاجات المادية تشمل السكن أو الطعام أو الكساء إلى آخره، وكذلك يهدف إلى إشباع الحاجات المعنوية اللي متمثلة في الأمور الثقافية والترفيهية والخدمية وإلى آخره لأفراد البلد أو المجتمع. وهذه طبعا تتميز بأنها متغيرة ومتزايدة باستمرار، وحسب ظروف الفرد وظروف المجتمع أو الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العامة. وكذلك هذه الحاجات تتأثر بالأمور الدينية والعادات والتقاليد الموجودة، وهذه الحاجات تعتمد أو يعتمد إشباع هذه الحاجات على الموارد الاقتصادية المتاحة، الموارد الاقتصادية المتاحة المتمثلة طبعا بدخل الفرد أو رأس المال، واللازمة لإشباع تلك الحاجات، سواء كانت حاجات مادية أو حاجات معنوية على مستوى الفرد أو للمجتمع. وهذه الموارد طبعا تتصف بالندرة بالنسبة للحاجات، يعني هذه الموارد غير متاحة بشكل لا نهائي، إنما هي متاحة أو معدومة أو متاحة بشكل قليل أو نادر، بحيث لا يكفي لسد كل الحاجات التي يحتاجها الفرد أو المجتمع. وهذه الندرة، طبعا الندرة نسميها scarcity للموارد، هي اللي تؤدي إلى المشكلة الاقتصادية، وهنا تبرز المشكلة الاقتصادية للفرد أو للمجتمع. وهذه المشكلة الاقتصادية تكون تحت تصرف الفرد ومن حيث حلها ومن حيث إشباعها ومن حيث موازنتها، لأن هذه الموارد الموجودة أو المتاحة، وكل من نذكر كلمة إتاحتها أو ندرتها تكون بشكل نسبي، لأن هناك فرد أو مجتمع معدومة عند الموارد المادية أو نادرة جدا جدا، وتسمى البلدان الفقيرة مثلا أو الأشخاص الفقراء، أو أفراد أو مجتمعات تكون لديهم الموارد كثيرة إلى درجة الغنى، ويسمون الأشخاص الأغنياء أو المجتمعات الغنية، ولكن أيضا بشكل نسبي لا يسمح مطلقا لإشباع كل الحاجات التي يطلبها الفرد أو اللازمة لإشباع رغبات الفرد أو المجتمع. ونظرة الاقتصاديين أو علماء الاقتصاد إلى هذه المشكلة الاقتصادية اللي نتكلم عنها، يتضاربون في حلولها أو في إيجاد حلها. مثلا العالم ليون روبنز الذي حدد المشكلة الاقتصادية بالنظام الرأسمالي، وقال إن الأهداف أو المتطلبات للإنسان أو للمجتمع تكون متعددة عديدة، والموارد محدودة ونادرة، وهذه الموارد طبعا لها استخدامات عديدة، يعني لا ليس لها استخدام واحد. مثلا الأموال بإمكانك أن تستخدمها في مجالات عديدة جدا، ومن الرشيد أن تستخدم هذه الأموال في الاستخدام الأمثل إلها، اللي هي بالنسبة للفرد تولد لنا نظرية التفضيل أو عملية التفضيل. ولهذا لابد للشخص أن يفضل أو يضع قائمة لحاجاته وأهدافه ما هي الحاجات المطلوبة وما هي أولويتها أو تفضيلها بالنسبة للفرد؟ الحاجة الأولى، الحاجة الثانية، الحاجة الثالثة، كأنما مثلا يبدأ بالغذاء ثم الدواء ثم الملبس ثم التعليم إلى آخره، حسب حاجتها وأولويتها بالنسبة إليه، إلى أن ينتهي بالحاجات الترفيهية أو الحاجات الكمالية إلى آخره. ولكن هذا الجدول أو هذه القائمة التفضيلية أو الترتيبية لحاجات الفرد أو لحاجات المجتمع معتمدة اعتمادا كليا على الموارد المتاحة، حسب الموارد المتاحة. واحنا نركز اليوم على التحليل الرأسمالي لهذه الموارد وهذه الحاجات وكيف يتم الوصول إليها. فمثلا بالنسبة للسوق الرأسمالي، نذكر أو بالنسبة للحاجة والموارد ممكن أن نسأل الأسئلة التالية اللي هي دائما تتكرر في المفهوم الاقتصادي أو الاقتصاديون يذكروها عندما يتم الحديث عن المشكلة الاقتصادية، The economic problem. وهذه الأسئلة مثلا: ما هي السلع والخدمات التي يجب إنتاجها أو ممكن إنتاجها، وما هي وبأي كمية، وما هي الكمية المنتجة من هذه السلع والخدمات؟ وطبعا هذه السلع والخدمات التي نقرر إنتاجها وبالكميات المطلوبة اللازمة لتحقيق المنافع أو تحقق لنا زيادة في الربح أو في الأرباح الكلية. السؤال الثاني: كيف ننتج هذه السلع والخدمات؟ كيف ننتجها؟ ما هي الوسائل المستخدمة لإنتاجها؟ ما هي الطرق اللازمة لإنتاجها؟ هذا السؤال يؤدي إلى المنافسة وأدوات وظروف الإنتاج، سواء كانت منافسة فردية في الإنتاج أو منافسة دولية في الإنتاج، أدوات الإنتاج، ظروف الإنتاج، أي سلع تنتج وكيف وما هي ظروفها إلى آخره، بحيث توجد لنا علاقات أو دالات مترابطة بين التنافس الفردي أو على مستوى دولي ووسائل الإنتاج أو التقنيات التكنولوجية السائدة أو حتى المتخلفة وكيف استبدالها. السؤال الآخر أو السؤال الثالث، عندما نذكر قلنا المشكلة الاقتصادية تتبادر إلى ذهننا هذه الأسئلة، السؤال الثالث: لماذا ننتج هذه السلع والخدمات؟ من هو المستفيد من هذه السلع والخدمات؟ أو بمعنى آخر، من هو المستهلك؟ أو من هو الذي يشتري هذه السلع والخدمات التي ينتجها الفرد أو المصنع أو الشركة أو البلد؟ من هو الذي يشتري هذه السلع والخدمات؟ هذا السؤال يؤدي إلى دراسة الدخل، مكونات الدخل، أنواع الدخل، توزيع الدخل، كيفية توزيع الدخل، الأسواق، الأسعار، أنواع الأسعار وأنواع الأسواق، كيف تتكون الأسعار وأنواع الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وإلى آخره. وكذلك في هذه الظروف عندما نتكلم عن المشكلة الاقتصادية، هو الأزمات حاليا في هذا الزمن، الأزمات الاقتصادية التي تتكاثر أو التي تظهر بين فترة وأخرى، وهذه الأزمات طبعا موجودة بين الدول، بين الأفراد، وتظهر بشكل مختلف، منها مشكلة توزيع الدخل، منها مشكلة توزيع العمل، منها مشكلة توزيع الإنتاج إلى آخره. ومن هنا لابد من الذهاب أو إدخال مبدأ التخطيط على مستوى الفرد أو على مستوى الدولة، لأن سوف تكون هناك فوضى اقتصادية أن لم يكن هناك تخطيط لهذا الدخل المتاح أو لهذه الموارد المتاحة على مستوى الفرد أو على مستوى الدولة. ومن هنا دخل التخطيط في كثير من الدول، حتى الدول الرأسمالية الليبرالية إلى آخره، لأن لو ترك المجتمع أو تركت الأفراد أحرار تنتج كيفما تشاء وتشتري كيفما تشاء، والبلدان إلى آخره، بدون تخطيط وبدون مركز نوع نسبي من المركزية، سواء كانت هذا التخطيط إرادي أو لا إرادي لهذه الدول، أو اللي دائما تتمثل بالوزارات، في كل دولة تتمثل الوزارات وهي اللي تقوم على مستوى التخطيط المتخصص أو الجزئي أو الوزاري، وبالتالي التخطيط العام للمجتمع. وكل هذا التخطيط يهدف إلى حالة الموازنة وكيفية إشباع حاجات أو أهداف أو رغبات الفرد أو المجتمع بأحسن استخدام للموارد المتاحة المادية طبعا. وهذه النظرية اللي تشمل كل دراسات الدخل والإنتاج والرغبات وإلى آخره، والتي تعتمد على المعلومات الصحيحة المتوفرة من للأمور المالية والتكنولوجية والسعرية والإنتاجية وإلى آخره. فهناك العديد الحقيقة على أعلى من مستوى الفرد، مستوى الدول أصبحت في نوع من التنافس لاستخدام مواردها استخدام أمثل، أو بيع مواردها بأحسن الأسعار، وبالتالي الحصول على أكثر وأحسن نوعيات من السلع. وهذا أيضا يؤدينا إن شاء الله عندما ندرس الاقتصاد الكلي اللي هو ماكرو أكونومكس، نتطرق إلى نظام التجارة الحرة والعولمة الآن تشغل كثير من أذهان الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين. هذا الموضوع أيضا موضوع معاصر وحديث، والكل يترقب منا الخير، وإلا يكون البلد في حالة استفلاس لموارده. نتطرق أيضا إلى التحليل الاقتصادي الجزئي اللي هو قلنا، وأنواع التحليل الاقتصادي الجزئي اللي هو قلنا عليه يسمى مايكرو إيكونومكس. وهنا مايكرو إيكونومكس مايكرو إيكونوميك أناليسيس ميثودز، أو methods of micro analysis. ومن أجل أن نوضح هذه المفاهيم الاقتصادية وأنواعها للطلبة أو للدارسين أو الذين يحبون توسيع معلوماتهم الاقتصادية، ونستنتج بأن الاقتصاد الجزئي مايكرو اكونومكس يقوم أو يعمل على دراسة وفحص مختلف الظواهر باستخدام طرق ونماذج تمثل الأحداث والوقائع والعلاقات الحقيقية، وتحدد سلوك الفرد سواء كانوا منتجين أو مستهلكين أو حكومة أو مجتمع نقصد العفو، وذلك من خلال عدد من طرق التحليل الاقتصادي ضمن المايكرو اكونومكس مايكرو اكونوميك اناليسيس. وطبعا هذه تحتاج الى معلومات، قلنا تكون معلومات وبيانات تكون صحيحة وجيدة، وإلا تكون نتائجها غير صحيحة وسلبية على الدراسة وحتى على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. مثلا هناك طرق نظرية للتحليل، يعني مثلا الطريقة الاستنباطية أو المنطق الاستنتاجي، هذه أيضا نوع من الطرق التي تؤدي إلى أو نستخدمها في التحليل الاقتصادي الجزئي. وكذلك البحوث التجريبية أو الطريقة الاستقرائية أو النماذج القياسية. فمثلا بالطريقة الاستنباطية أو الاستنتاجية نبني الفرضيات، يعني مثلا تكون فرضيات أو مقدمات، فرضيات أولية بدائية أو مقدمات، فرضيات سلوكية يعني اللي تكون مبنية على العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية، وبالتالي التأكد من نتيجة تلك الفرضيات قياسا إلى العلاقات والمتغيرات الواقعية والبيانات والمعلومات المتوفرة. وهذه الطريقة تأتي من العموميات أو تنطلق من العموميات إلى الخصوصيات. هذه نستخدمها قلنا الطريقة الاستنباطية أو الاستنتاجية اللازمة اللي أو المستخدمة بالتحليل. أما ثانيا الطريقة الاستقرائية أو التجريبية اللي تعتمد على الواقع وتحليل الواقع، يعني الواقع نقصد الواقع الاقتصادي للفرد أو للمؤسسة أو للشركة أو للمصنع إلى آخره، من خلال البيانات والمعلومات وتحليلها باستخدام النماذج القياسية والتحليلات التطبيقية الإحصائية الرياضية إلى آخره، أو بطرق تسمى الإيكونومتريكس. ومثال ذلك مثلا نذكر مثال لتوضيح ما تكلمنا أو تطرقنا إليه، هو موضوع العلاقة بين الثمن والكمية أو السعر والكمية أو الدخل والإنفاق، السعر سعر السلعة والكمية، سواء كانت كمية مستهلكة منها مطلوبة أو معروضة أو منتجة، وكذلك العلاقة بين الدخل، دخل الفرد أو دخل البلد أو دخل المؤسسة إلى آخره، والإنفاق، دخل الفرد والإنفاق، الإنفاق يعتمد على الدخل، يعني الدخل هو دالة الإنفاق، والسعر يعتمد على الكمية في حالة العرض، والكمية في حالة الطلب. وبالتالي فإن هذه الطريقة اللي هي الطريقة قلنا التجريبية أو الاستقرائية تسمى، بأنها تبدأ بالتخصيص، يعني من الخصوصيات خاصة، ظاهرة معينة على مستوى عينة، إلى نعممها إلى مستوى العموميات أو التعميم، هذه من حيث الإحصائيات أو دراسة الإحصاء وإلى آخره. ما نتطرق للأمور الإحصائية، وأرجو أن تكونون معي مركزين. إن شاء الله. العفو. أيضا العلوم، تأثير العلوم الأخرى على الاقتصاد الجزئي أو على الاقتصاد بشكل عام، أثر تطور كبير على الدراسات والتحليلات الاقتصادية. من أهم هذه العلوم هو الرياضيات والإحصاء والاقتصاد القياسي اللي يسمى قلنا عليه إيكونومتريكس، وأنظمة التحليل في تعميق طرق التحليل الاقتصادي، وبالتالي تحقيق تطور كبير في عمل الاقتصاد الجزئي وأدواته، وبالتالي يمكن تحقيق أهداف الاقتصاد الجزئي بشكل أكثر دقة ووضوحا. ومن هذا استطاع التحليل الجزئي، التحليل نقصد به التحليل الاقتصادي الجزئي المعاصر، أن يوضح لنا كيفية قيام المنشآت الاقتصادية بتوزيع موارد المجتمع المتوفرة لإشباع حاجات الأفراد، مع تنسيق أو تنظيم توزيع هذه الموارد حسب درجة ندرتها، واستجابة لحاجات أو طلب الأسواق المحلية والدولية وظروفها، والدخل المتوفر للفرد أو دخل البلد ودخل الفرد قلنا وقوته الشرائية، أو هو دخل يعبر عن القوة الشرائية للفرد. كل هذا يأتي في عملية تقييم مستمرة لدراسة وكفاءة هذه المنشآت في إدارة أعمالها، وعلى الوجه الأمثل للحصول على العائد المتحقق الكفوء باختلاف أنواعه، سواء كان العائد على رأس المال المستثمر في المشروع أو في المصنع أو في المؤسسة، أو العائد الاجتماعي أو الريع إلى آخره. وإن شاء الله تكونون بالسنين الأولى، السنة الأولى والثانية، درستوا هذه العوائد. ويمكن أن نقول بأن التحليل الاقتصادي الجزئي وكذلك الكلي يسهم أو يساهم بشكل كبير في المساعدة على رسم السياسة الاقتصادية العامة للبلد، والتي تعتمد بدورها على مجموعة سياسات اقتصادية جزئية. احنا نتكلم عن الاقتصاد الجزئي، هذه تعتمد على مجموعة سياسات اقتصادية جزئية وعلى سلوك المستهلكين والمنتجين في الوحدات الاقتصادية الصغرى، وكذلك هذه تستند الدراسات والتحليلات على البيانات الاقتصادية والإحصائيات السليمة، وهذه أهم نقطة تعتمد عليها الدراسات والتحليلات، ليس في علم الاقتصاد أو طرق التحليل الاقتصادي فحسب، بل معظم العلوم والبحوث والدراسات يجب أن تكون هناك درجة عالية من دقة وصحة البيانات والمعلومات المتوفرة، سواء كانت من تجربة أو من جمع بيانات أو من دراسة واقع أو ظاهرة إلى آخره، سواء كانت على مستوى الفرد أو منشأة عن حالة الأسعار أو عن الأسواق أو عن الدخل أو السياسات الضريبية إلى آخره. ونتيجة لهذا الاتساع الكبير والتفرع الكثير في الاقتصاد، فإن التحليل الاقتصادي قسم أو جاء أو أصبح نوعين من التحليل. التحليل الجزئي اللي تطرقنا إليه أو نتطرق إلى أكثر بعد إن شاء الله في محاضرتنا هذه، والتحليل الاقتصادي الكلي. التحليل الاقتصادي الكلي ماكرو ايكونومكس يهتم بالاقتصاد القومي ككل، يعني اقتصاد البلد، من خلال دراسة المتغيرات الكلية، مثلا المستوى العام للأسعار، المستوى العام للأسعار لكل السلع، الدخل القومي للبلد، يعني دخل الدولة العام ككل، دخل كلي، وتعرفون الدخل القومي كيف يكون، أو أيضا ندرسه بشكل مفصل بالتحليل الاقتصادي الكلي في درسنا القادم إن شاء الله في دروسنا أخرى. يعني هذا احنا اليوم نتكلم عن الاقتصاد أو التحليل الاقتصادي الجزئي. وكذلك التشغيل أو العمالة لاستخدام الأيدي العاملة المتوفرة في البلد أو الأفراد، ومشاكل البطالة والتشغيل، سواء هناك ودراسات القوانين والضمان الاجتماعي والتشغيل الكامل والتشغيل الجزئي وإلى والبطالة ومشاكل البطالة وأسباب البطالة وإلى آخره، إضافة إلى دراسة الطلب الكلي على السلعة أو على الخدمة الواحدة والاستهلاك الكلي. من هنا جاءت كلمة التحليل الاقتصادي الكلي، تشمل كل شيء لدراسة معينة، مثلا الطلب الكلي على السلعة الواحدة أو على مجموعة سلع، الاستهلاك الكلي، الدخل القومي، المستوى العام للأسعار، الاستثمار الكلي في البلد، وبالأخير الادخار الكلي للبلد. فهذا النوع من التحليل أو هذا الجزء من الاقتصاد الماكرو ايكونومكس يهتم بإبراز العلاقة المتبادلة أو دراسة وتوضيح العلاقة المتبادلة بين هذه المتغيرات الاقتصادية الكلية، سواء من ناحية الأسباب أو الآثار. والتي يمكن إجمالها بمعدلات النمو الاقتصادي والتضخم، النمو الاقتصادي الموجود في البلد أو في القطاع معين إلى آخره، وبالدراسة معدل النمو العام أو التضخم، سواء كان التضخم في سلعة أو في قطاع معين أو التضخم العام في البلد، وبالتالي وضع أو حالة الحالة التي عليها يكون ميزان مدفوعات البلد. نركز على موضوع التحليل الاقتصادي الجزئي، وهو طرقنا إليه بعض الشيء. هو يهتم بالوحدات الاقتصادية الصغيرة، مو الكبيرة، الصغيرة على صعيد المنشأة أو الفرد، سواء كانت استهلاكية أو إنتاجية، حيث يبحث هذا النوع من التحليل في المتغيرات الجزئية المؤثرة في سلوك الوحدات الإنتاجية أو الاستهلاكية. مثلا البحث في سعر سلعة معينة أو عنصر من عناصر الإنتاج المعروفة، أو دراسة سلوك المستهلك بالنسبة إلى توزيع دخله على مختلف السلع والخدمات. أي إنه هذا النوع من التحليل الاقتصادي الجزئي يدرس كيفية تحقيق طلب وتوازن المستهلك، يعني بين دخله وبين استهلاكه أو بين مصروفاته، كما إنه يدرس سلوك المنشأة أو المشروع أو المؤسسة أو الوحدة من أجل التوازن الأمثل بين عناصر الإنتاج أو التوليف أو الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج وتحقيق توازنها. وهذا أيضا نذكره بشكل مفصل عندما ندرس الكلفة واستخدام عناصر الإنتاج وإلى آخره والإنتاج أو تحقيق أقصى ربح ممكن لهذه العناصر ضمن الظروف المتاحة للمنشأة أو للفرد أو للبلد. وبذلك يكون من غير المعقول أن نعمم النتائج التي يتم إليها البحث باستخدام نموذج الاقتصاد الجزئي المايكرو إيكونومكس على الاقتصاديات الكلية الأخرى، أو تعميم النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام التحليل الاقتصادي الكلي على الجزئي، لأنه هذا لا يمكن، حيث هناك يكون الاقتصاد الكلي ربما مثلا يكون الاقتصاد الكلي في حالة كساد، بينما تكون هناك مؤسسة أو مشروع أو معمل في حالة رخاء وازدهار. وبالتالي فإن مصلحة الاقتصاد القومي تقتضي الاهتمام واستخدام كلا النوعين من التحليل الاقتصادي للحصول، يعني التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي، للوصول إلى النتائج الصحيحة والسليمة لتحليلنا. كما يمكننا أو يجب أن نوضح بين التحليل الساكن static analysis. هذا التحليل سمي ساكن لأنه يهمل عامل الزمن أو تأثير الزمن على نوع الدراسة أو التحليل، وكذلك التحليل الساكن المقارن comparative static. هذا التحليل يأخذ دور الزمن في لحظة معينة وثم الانتقال إلى فترة زمنية أخرى إلى آخره، ولكن دون الأخذ بنظر الاعتبار ما تم بين الفترتين الزمنيتين. المهم نتطرق إلى هذه المصطلحات لكم، وإن شاء الله أنتم تبحثون عنها في مراجع كثيرة، لأن هنا الموضوع الرئيسي هو التحليل الاقتصادي الجزئي. أيضا هناك نوع من التحليل يسمى التحليل الحركي، تحليل الاقتصادي الحركي الديناميك، وهذا يأخذ بنظر الاعتبار كل العوامل المؤثرة خلال فترة زمنية معينة، سواء في الفترة الزمنية السابقة أو اللاحقة. مثال على هذا تأثير الدخل الفرد السابق في الاستهلاك الحالي، أو تأثير الدخل الحالي في الاستهلاك القادم أو المستقبل إلى آخره. المهم سوف نركز في دراستنا الاقتصادية الجزئية تدفق السلع والخدمات من قطاع الأعمال إلى الأفراد، من الإنتاج، من المصانع، من الشركات، من المؤسسات، إلى الفرد، إلى المستهلك، اللي هو الفرد هو المستهلك، أو بالعكس مدى تدفق الخدمات الإنتاجية من الأفراد إلى قطاعات أو قطاع الأعمال ومكونات هذه التدفقات، بما فيها مثلا آليات وكيفية تحديد الأسعار وتوازن الأسواق إلى حل المشكلة الاقتصادية المتمثل في توزيع الموارد النادرة سواء كانت مادية أو إلى آخره على الاستخدامات المتعددة لهذه الموارد من أجل الحصول على أقصى أو أعظم إشباع ممكن للفرد وللمجتمع. هذه مقدمة بسيطة عن التحليل الاقتصادي الجزئي. أهمية التحليل الاقتصادي الجزئي، التحليل الاقتصادي الجزئي يركز بشكل رئيسي أيضا على الأسعار وتكوين الأسعار ونظرية الأسعار. ونظرية الأسعار تكون الموضوع الرئيسي للتحليل الاقتصادي الجزئي، وهذه تهتم بتحليل العوامل المؤثرة، كل العوامل المؤثرة في سلوك كل من المستهلك والمنتج من أجل الوصول إلى المنفعة، أعلى منفعة ممكنة أو أحسن منفعة أو أعلى منفعة، وذلك من خلال اعتماد نماذج أو طرق مبسطة عديدة، مثلا نماذج العرض والطلب التي تعبر عن سلوك المنتج، يعني العرض يعبر عن سلوك المنتج والطلب يعبر عن سلوك المستهلك كشخص اقتصادي. إضافة إلى ذلك أو إلى إضافة إلى هذه الأمور، تقوم نظرية الأسعار بتحليل تصرفات الدولة أو بين قوسين الحكومة بوصفها أو اعتبارها كشخص اقتصادي عندما تستخدم أدواتها للتأثير في الوحدات الاقتصادية من خلال، وهذه الأمور تعملها الدولة أو الحكومة من خلال وضع القوانين والأنظمة والتشريعات المالية والنقدية، وكذلك وضع القوانين والأنظمة والتشريعات التجارية والصناعية، وكذلك القوانين والأنظمة والتشريعات التشغيلية أو العمالية، والقوانين والأنظمة والتشريعات التي تعمل على تنظيم الاتفاقات الاقتصادية الدولية. كل هذه الأدوات طبعا وهذه الأمور تؤثر في الأسعار، وبالتالي يتم توزيع الموارد المتوفرة على الاستخدامات المختلفة. كما توضح لنا أو تمكننا نظرية الأسعار من دراسة المنافع ودرجة الإشباع لهذه المنافع التي يحصل عليها المستهلك، إضافة إلى الأرباح التي يحصل عليها المنتجون. وبالتالي فإن نظرية الاقتصاد أو نظرية التحليل الاقتصادي الجزئي هي تقريب للحياة العملية اليومية، وهي تنطلق من فروض أو عدة فرضيات عامة مقبولة مثلا ومعروفة في المجتمع، وصولا إلى نتائج منطقية يمكن الحكم عليها بسهولة أو نعبر عنها بسهولة عن طريق الملاحظة والتجربة المستمدة من السوق أو من الأسواق. مثلا الواقع لكل هذه الفرضيات والنتائج أن نوضحها بمخطط بسيط. مثلا نضع على في أعلى شيء أو على جهة اليمين الأفراد، وعلى جهة اليسار الوحدات الإنتاجية، لأن قلنا هناك علاقة بين الأفراد والوحدات الإنتاجية. الأفراد على جهة اليمين، الوحدات الإنتاجية، الشركات، المؤسسات، كل معظم المنشآت الاقتصادية في البلد على جهة اليسار. هذه تأثر على الأفراد، والأفراد يأثرون على هذه الوحدات. الأفراد تقوم بإنتاج السلع والخدمات، تقوم بإنتاج السلع والخدمات، هذه تمثلها العرض، يمثلها العرض. الأفراد يأخذ هذه السلع والخدمات عن طريق الطلب ويدفع تكاليف، هذه التكاليف اللي يدفعها تأتي من الدخل. الوحدات الإنتاجية عندما تستلم هذه المقبوضات عن طريق بيع السلع والخدمات في الأسواق تحصل على عوائد. بينما تكون تكاليف الوحدات الإنتاجية لهذه السلع والتي تسمى تكاليف الإنتاج، نضع في الأسفل من هذا المخطط مثلا اللي هي الشركات والمؤسسات والمنشآت تدفع تكاليف للحصول على نسميه عوامل الإنتاج اللي تشمل الأرض سواء كانت مزرعة أو مصنع أو إلى آخره، ورأس المال اللازم للاستثمار، والعمل اللي هو يمثل الأجور، العمل اللازم للإنتاج، وكذلك التنظيم. التنظيم هذه عندما تدفع للأفراد يسمى دخل الفرد. الفرد من هذه العناصر أو من هذه المؤسسات يحصل على دخل، وهذا الدخل يصرف على سلع تلك الخدمات التي تنتج هذه المصانع والسلع عن طريق الطلب أو عن طريق الدخلة. فهناك علاقة مترابطة بين الفرد والوحدات الإنتاجية. الوحدات الإنتاجية تدفع تكاليف من أجل أن تحصل على رؤوس، من أجل أن تحصل على عوامل الإنتاج اللازمة لها من حيث العمل والأرض وإلى آخره، وكذلك عملية تنظيم وإلى إدارة إلى آخره ندرسه في درس الإدارة. الأفراد يحصلون من هذه المدفوعات على دخولهم أو مدخولاتهم، مثلا الأجور، البيع، الفوائد، الأرباح إلى آخره، ويدفعونها مرة ثانية إلى تلك المؤسسات عن طريق مشترياتهم اللي هو يتمثل بالطلب، وهذه يوضح بالضبط تكاليف المعيشة للفرد أو للدولة. هذا مخطط بسيط أرجو أن تكون فهمته وقادر على رسمه على شكل ورقة. أتوقع خلاص بعد المحاضرة القادمة إن شاء الله نوضح لكم مخطط آخر يوضح العلاقة بين الدخل والأسعار، وأسعار السلع ودخل الفرد وأذواق وعادات إلى آخره، كل الأمور الأخرى اللي تأثر على المستهلك أيضا ضمن مقدمة درس اليوم. هناك من أجل أن من أجل أن نفهم الدرس جيدا يجب أو أحب أن أوضع لكم بعض الأسئلة حول هذا الدرس أو هذه المحاضرة. وطبعا المحاضرة اللاحقة تكون مكملة لهذا وإلى مفردات التحليل الجزئي إن شاء الله. الأسئلة مثلا أحاول أن تكون جدي في حل هذه الأسئلة والبحث عنها، سواء كان عن طريق المحاضرة أو عن طريق المراجع، المراجع عديدة سواء كانت شخصية من عندك أو المراجع اللي أنا أذكرها لكم. السؤال الأول، ما هي المشكلة الاقتصادية؟ وما هي مكوناتها؟ وكيف أو ما هي طرق حل أو الوصول إلى حل هذه المشكلة الاقتصادية؟ وضح بالتفصيل هو حسب معلوماتك اللي افتهمتها طبعا من المحاضرة، أو قد تكون تستوعب أكثر عندما تقرأ مراجع أخرى. السؤال الثاني، ما هو الاقتصاد الجزئي؟ وما هي مفرداته؟ السؤال الثالث، ما هي أو ارسم مخطط يوضح العلاقة بين الأفراد وبين الوحدات الإنتاجية المختلفة؟ السؤال الرابع، كيف تسيطر الدولة أو كيف تستخدم الدولة أو الحكومة أدواتها في التأثير على الوحدات الاقتصادية؟ أو ما هي الأدوات التي تستخدمها الدولة أو الحكومة للتأثير في الوحدات الاقتصادية؟ السؤال الأخير أو السؤال الخامس، ما هو الفرق بين التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي؟ وإن شاء الله تكون فهمت المحاضرة. أذكر لكم بعض المراجع اللي ممكن ترجعوا لها، أو أن وجدت لديكم مراجع أو مصادر أخرى تحصلون عليها من أي مكتبة، أو سواء كانت مكتبة شخصية أو مكتبة عامة أو مكتبة جامعية أو من الأسواق، أي كتب تخص هذا الموضوع لها علاقة تكون جيدة. المصدر الأول هو مثلا الدكتور مصطفى علي، اسم الكتاب التحليل الاقتصادي الجزئي بين قوسين نظريته وتطبيقاته، منشورات دار الرضا، منشورات دار الرضا دمشق سوريا 2003. المصدر الثاني باللغة الإنجليزية روبنز، ROBINS، روبنز كوما ليون، LION ليون. اسم الكتاب The Economic Combinations Effect، The Economic Combinations Effect، كلو CLAULOTH، سيتي يونيفرسيتي كامبريدج، كامبريدج CAMBRIDGE كامبريدج، لندن 1996. هاي المصدر الثاني. المصدر الثالث الدكتور السيد حسن كوما سهير محمد، الكتاب التحليل الاقتصادي الجزئي، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، طبعا مصر 2001. مصدر آخر الدكتور أحمد كوما آدم مهدي، واسم الكتاب الوجيز في الاقتصاد الجزئي، الوجيز في الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، الخرطوم 1999. 1999 مصدر آخر ساموويلسون كوما ويليام بول كوما فورد هارش، اسم الكتاب الاقتصاد، ترجمة هشام عبد الله المطبعة الأهلية، الطبعة الأولى عام 2001. وإن شاء الله نلتقي بالمحاضرة الثانية، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في دراستكم في الجامعة الحرة وحصولكم على شهادات مرة ثانية، وإن شاء الله نلتقي عن قريب بإذن الله تعالى.